السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد ابن علي بن حجر رحمه الله تعالى. وبعد أن تناول وذكر الحديث من حيث قائله المرفوع والموقوف والمقطوع، شرع في ذكر بعض الألقاب والأنواع من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. هذا تناول لبعض أنواع الحديث، وفيه النظر إلى الإسناد والمتن، الإسناد مع المتن. فالمسند من الحديث، يقول: المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال في الشرح: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، يعني جنس ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقولي وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي، فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. الحديث الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند يظهر فيه الاتصال، ويكون الذي رفعه صحابي هو المسمى بالمسند. الحديث المسند هو الذي رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، لا عبرة بصحة الإسناد أو لا، أو الخلاف أو الموافقة أو غير ذلك، إنما النظر إلى الإسناد والمتن من حيث الاتصال في الظاهر، ومن حيث وصول السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصحابي لا يسمى مسندا، سواء كان من رفعه تابعي أو صحا أو تابع التابعي، فما رفعه التابعي على النبي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل، وما رفعه تابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المعضل، وما دون ذلك كذلك يقال له المعضل أو المعلق إذا سقط الإسناد كله. يقول: وقولي ظاهره الاتصال بسند، ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. بسند ظاهره الاتصال، يعني ما كان متصلا حقيقة فهو مسند، وما كان متصلا في الظاهر يعني كرواية المدلس معنعنا يقال له المرسل أيضا، وأما ما كان بسند ظاهر الانقطاع فلا يقال له مسند. يخرج ما كان ظاهره الانقطاع. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. الحديث الذي ظاهر إسناده الاتصال أو هو متصل ومضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المسند، أما ما كان منقطعا لا يقال مسندا. ويدخل فيما ظاهره الاتصال عنعنة المدلس والمعاصر الذي روى عن معاصره ولم يثبت أنه لقيه، كل ذلك يدخل في المسند، لأن الأئمة المصنفين كتب المسانيد أجمعوا على إخراج الأحاديث التي بهذه الصفة: حديث في إسناده مدلس عنعن، أو راو عن شيخ عاصره ولم يثبت أنه لقيه، يخرجون ذلك كلها في كتب المسانيد. قال: وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. الخطيب نظر إلى الإسناد فحسب ولم ينظر إلى المتن، فقال: ما كان إسناده متصلا فهو المسند، سواء كان المتن مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من دونه. يقول: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده، يعني عند الخطيب، مسندا، لكن قال: إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. يعني قال الخطيب: المسند المتصل، يعني بسند متصل إلى قائله، سواء كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، لكن يسمى ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي بسند متصل قليلا ما يطلق عليه المسند. قال: وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد. قال: المسند المرفوع، فهذا لم يفرق بين المسند وبين المرفوع، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أو غير صحيح، متصل أو غير متصل،
إذن لم يفرق بين المسند وبين المرفوع، وهناك فرق. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا نظر فيه إلى الاتصال أو عدمه، وأما المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. يقول: وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق عليه المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به، يعني لم يقل أحد من أهل الحديث أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المسند، لأن إطلاق هذا الوصف على الحديث يعني النظر والاعتبار للإسناد، وأن يكون مسندا يعني متصلا ولو في الظاهر. إذن المسند وهو ما اتصل إسناده ولو ظاهرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مرفوعا إلى النبي ولم يتصل إسناده فلا يقال له مسند، إنما يقال له مرفوع. وما يتصل إسناده إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابي أو التابعي لا يقال له مسند، ولكن يقال للأول الموقوف كما تقدم، وللثاني المقطوع ما اتصل إسناده إلى التابعي أو من دونه. ومن قال المسند المرفوع فقد أخطأ، ومن قال المسند المتصل فقد أخطأ، لأنه هنا لا يفارق المتصل الحديث المتصل، والحديث المتصل أو الإسناد المتصل هو ما اتصل إسناده من بدايته إلى نهايته، سواء كانت نهايته إلى النبي أو الصحابي أو التابعي. لكن هنا كما قلنا في تعريف المسند النظر إلى أمرين: إلى الإسناد وأن يكون متصلا ولو في الظاهر، وإلى المتن وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال الإسناد، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسناد الذي ظاهره الاتصال، قل عدد رجاله رواته وكان منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قل عدد رجاله وكان منتهيا إلى إمام من أئمة الحديث أصحاب الرفعة والمراتب العالية كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. إما أن يكون الإسناد منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية، فالأول وهو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند قل عدد رواته بالنسبة لإسناد آخر وظاهره الاتصال، هذا يقال له العلو المطلق، والثاني يقال له العلو النسبي. قال: فإن قل عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، فالأول وهو ما قل عدد رجال السند منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسند آخر، فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق، الإسناد الذي ظاهره الاتصال وقل عدد رجاله قل عدد رجاله بالنسبة لسند آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له العلو المطلق أو العلو فقط. فإذا قيل هذا سند عالي أي قل عدد رواته بالنسبة لسند آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، يعني إن كان السند صحيحا بعدد قليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك غاية ما يقصده أهل الحديث، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني إن كان الإسناد ضعيفا وقل عدد رجاله بالنسبة لسند آخر يقال له عال أيضا، لكن إن كان بسند فيه وضاع أو كذاب فهو كالعدم لا اعتبار به. فالأول العلو المطلق، وإن كان بسند صحيح فهو غاية المقصود أو الغاية القصوى التي يقصدها ويصل بها العلماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، يعني قل عدد رجال السند من المصنف إلى شعبة مثلا أو مالك أو الثوري، وإن كثر العدد من بين شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الثوري أو غيره فهذا يقال له العلو النسبي، علو بالنسبة إلى الرواية عن شعبة أو سفيان أو نحو ذلك. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه اللي هو العلو النسبي هذا، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، يعني البحث عن الصحة والثبات وقوة الرواة والنظر في أحوالهم، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. لماذا كان الأئمة يرغبون في العالي من الأسانيد والأحاديث العوالي؟ لأن ذلك أقوى لصحة الإسناد أو أقوى في الإسناد وأقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت. لماذا كانوا يرغبون في الإسناد العالي ويرغبون في طلب العلو؟ وقد كان الأئمة يتمنون الأسانيد العالية كما قال شعبة حين حضره الموت، ما تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي يخلو فيه بنفسه مع ربي سبحانه وتعالى، وإسناد عال يعلو به ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد العالي وهو قلة عدد الرواة أقوى وأقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو إلا يحتمل عليه الخطأ. فإذا كان عدد رجال الإسناد 10 مثلا فاحتمال الخطأ من 10، وإذا كان عدد الرجال والرواة 5 فاحتمال الخطأ 5 احتمالات، فما كثرت فيه احتمالات الخطأ كان من الصحة أبعد، وما كانت احتمالات الخطأ قليلة كان إلى الصحة أقرب وأقوى. ولذلك كانوا يفضلون ويرغبون في العوالي مطلقا ولا يرغبون في النزول إلا أن يكون في النازل أسباب أخرى ترجحه وتقدمه على العالي، كأن يكون رواة السند النازل ثقات أثبات فقهاء، والإسناد العالي أقل من ذلك. يقول: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. إن كان الإسناد النازل فيه مزية، كأن يكون رواته في الضبط العالي والفقه والحفظ، وأن يكون الإسناد أظهر اتصالا، كأن يكون يقول كل راو سمعت أو حدثنا، والإسناد النازل ليس فيه كذلك، ليس في الدرجة العليا من الضبط، أو ليس فقهاء، أو ليس فيه حدثنا قال حدثنا، إنما عن، لا شك أن النازل هنا يكون أقوى. وإذا كان رواة أو بعض رواة العالي ضعفاء، كان النازل الصحيح ورجاله ثقات مقدما. وقد صح قول من قال: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من النازل خير من العالي خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. يعني روايتي والإسناد النازل من جهة الثقات العدول خير من العالي من جهة الجهال أي المجهلين والمستضعفين. وقال الآخر: لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول خير من كتاب خير من كتابي عن طبول. لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول خير من كتابي عن طبول، يعني أجوف. فإذا رويت عن الرجال المقبولين المرتضيين يكون ذلك الإسناد أقوى وأفضل عندي من الرواية عن الإسناد النازل عن الإسناد العالي ورواته طبول جهال. وأما من قال النازل مطلقا مقدما على العالي لأن البحث يكون أكثر والمشقة تكون أعلى، فمن بحث عن أحوال 10 رجال من الإسناد أو للإسناد النازل يكون قد بذل جهدا أعلى ممن بحث عن أحوال إسناد رجاله 5. يقول: هذا الكلام ليس واردا في محل البحث الذي نحن بصدده، وهو أن يكون ذلك قوة للإسناد. فالعلو قوة للإسناد، لأنه كما تقدم قلة عدد الرواة تقل معه احتمالات الخطأ، وكلما قل احتمال الخطأ كان الإسناد إلى الصحة والقبول أقرب وأولى. يقول: وفيه أي العلو النسبي العلو المطلق قلة عدد رجال الإسناد بالنسبة لإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الإسناد صحيحا كان الغاية القصوى من العلو، فالعلو مقدم لأن العلو مقدم لأن قلة عدد الرواة معها تقل احتمالات تقل احتمالات الوهم والخطأ. المجلس في الساعة 9 وقد نبهنا عن ذلك منذ عصر اليوم، وهو الموعد السابق. لا، ما لناش دعوة بتوقيت مكة، احنا لسنا في مكة. نحن في مصر، وبعد ذلك كل يتبعنا، مكة التاسعة العاشرة وما إلى ذلك، فهذا تابع. ونحن معنا مجلس التفسير، كان في التاسعة أجلناه إلى العاشرة حتى تكون دروسنا هذه المعتادة، فسائر الدروس سواء كانت الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو غيرها أو الجمعة تكون التاسعة، أما مجلس القراءة قراءة تفسير ابن أبي حاتم تكون الساعة العاشرة. فمن تأخر وتخلف عن المجلس لا يلومن إلا نفسه، لأن من تأخر هو الذي ينبغي، أو من كان راغبا، أو من كان عاشقا لهذا العلم فليسأل عن المجلس، هو يبحث متى المجلس وكم الساعة وكيف نكون وما نحو ذلك، مش ينتظر نحن حتى ننبهه نقول المجلس الساعة كذا. ومع ذلك قد سبق التنبيه أن المجلس الساعة 9 شرح النخبة 9. أما من كان مشغولا في باب آخر فلا يلومن إلا نفسه. قال: وفيه أي العلو النسبي، العلو النسبي هو انتهاء السند الذي قل عدد رواته بالنسبة لسند آخر إلى إمام ذي صفة علية. وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه، يعني من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة 8، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة 7، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد. يعني لو روينا، الحافظ يقول يعني لو روينا هذا الحديث من طريق البخاري، البخاري عن قتيبة كان بينه وبينه 8، فإذا رواه عن السراج عن قتيبة كان بينه وبين قتيبة 8، وبين قتيبة 7، ثم ما بين قتيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1. إذن سيكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بعدد الرواه كما بين السراج الذي روى من طريق الحافظ بن حجر عن قتيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وافق البخاري، فبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الرواة، 4-5 قتيبة مثلا، على الأقل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أو 5. فكذلك يكون ابن حجر من إذا روى الحديث عن طريق عن قتيبة من طريق أخرى عن قتيبة، فقد وافق البخاري في رواية الحديث عن قتيبة بنفس العدد. هذا يقال له المساواة، المساواة الموافقة، أن يساوي المصنف في شيخه، أن يوافق المصنف في شيخه بعدد أقل مما لو رواه من طريق المصنف. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى عن القعنبي عن مالك. البخاري يروي الحديث عن قتيبة عن مالك، فإذا روى راو الحديث من طريق أخرى عن قتيبة بعدد أقل مما لو رواه من طريق البخاري كان هذه موافقة. وإذا كان البخاري يروي الحديث عن قتيبة عن مالك فرواه آخر من طريق أخرى عن مالك وكان بعدد أقل مما لو رواه من طريق البخاري عن شيخه كان هذا يسمى البدل. البدل هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، أي بعدد أقل، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني إذا كان البخاري يروي الحديث عن قتيبة عن مالك فرواه أحد من طريق أخرى فوافق البخاري في شيخه قتيبة يقال له موافقة، سواء كان عدد رجاله أو رواته إلى قتيبة أقل مما لو رواه من طريق البخاري أو لا. هذا من حيث اللغة وافقه في شيخه، لكن من حيث كثرة الاستعمال والموافقة المرجو والمطلوبة الغاية أن يكون عدد الرواه الذين بينه وبين قتيبة أقل منهم مما لو رواه من طريق البخاري، هذه الموافقة. وكذلك البدل، لو أنه روى الحديث بإسناده إلى مالك وهو شيخ شيخ البخاري فهي الموافقة، سواء كان إسناده عدده أقل مما لو رواه من طريق البخاري أو كان بإسناد لا ينظر فيه إلى القلة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح وكثرة الاستعمال فالموافقة إذا روى الحديث عن شيخ المصنف من غير طريقه بعدد أقل مما لو رواه من طريق، والبدل إذا روى حديث المصنف عن شيخ شيخه بعدد أقل مما لو رواه من طريق المصنف أو من طريق شيخه. قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي إلى آخر الإسناد، مع إسناد أحد المصنفين، يعني البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي غيرهم. إذا كان له إسناد آخر يروي به الحديث الذي رواه ذلك المصنف وعدد الرواة أو الإسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساوي عدد الرواة الذين روى من طريقهم هذا المصنف، يقول كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يعني إسناد آخر. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة. إذا الموافقة، البدل، المساواة. الموافقة يوافقه في شيخه، البدل يوافقه في شيخ شيخه، وفي كليهما عدد إسناده يكون أقل من عدد إسناد لو رواه من طريق البخاري. الثالث المساواة، أن يكون عدد إسناده مساوي لعدد إسناد المصنف الذي روى هذا الحديث بعينه. وفي العلو النسبة أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ المصنف على الوجه المشروح أولا، يعني كأنها عكس البدل، الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، ينزل تحت يوافقه أو يستوي في عدد رجال إسناده مع تلميذ ذلك المصنف. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي فكأن صافحناه. وهناك أيضا من أنواع العلو التي لم يذكرها المصنف هنا، العلو بتقدم وفاة الراوي، والخامس العلو بتقدم السماع. العلو بتقدم وفاة الراوي كأن يروي عن شيخ تقدمت وفاته عن قرينه عن شيخهما، فإذا كان مثلا مالك يروي عنه شيخان، يروي عنه راويان، أحدهما مات قبل الآخر، فإذا روى من طريق من مات أولا هذا يقال له العلو بتقدم الوفاء. والخامس إذا كان هناك راويان سمع من مالك، أحدهما سمع قبل الثاني، فإذا روى عمن سمع أولا يقال له العلو بتقدم السماع. إذن يخلص عندنا في العالي خمسة: الموافقة، البدل، المساواة، المصافحة. الموافقة، البدل، المساواة، المصافحة، العلو بتقدم الوفاة، وفاة الراوي، العلو بتقدم السماع. قال: ويقابل العلو بأقسامه، والعلو مرغوب فيه. ابن معين كما ذكرنا قيل له في مرض موته شعبة قال: إسناد خالي وبيت خالي وإسناد عالي. ابن معين يقول: الإسناد النازل قرحة في الوجه، الإسناد النازل قرحة في الوجه يعني عيب، الإسناد النازل قرحة في الوجه يعني عيب، فإن من نزل إسناده دل ذلك على كسل وعدم ارتحال لطلب العلو، وطلب العلو سنة عمن سلف، لأن هذا يدل على الاجتهاد والرحلة في طلب الأسانيد والرحلة إلى الأمصار والبلدان طلبا للشيوخ، فلو قنع بمن في بيته لجلس حتى يرجع إليه من سمع من الشيوخ ثم عاد إلى بلده، أما إن كان ذا همة عالية فإنه يرحل وينتقل، وطلب العلو سنة عمن سلف كما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة، العلو المطلق، العلو النسبي وفيه الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، والعلو بتقدم الوفاة، والعلو بتقدم السماع. يقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. وهذا كلام غير صحيح، لأن العلو بالنسبة، العلو في الإسناد بالنسبة لإسناد آخر ورد به هذا الحديث. يقول: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية فهو الأقران. نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس المقبل نتكلم على الأنواع هذه، الأقران والمدبج ونحو ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الساعة 9 بتوقيت مصر، وسائر الدروس الأخرى التي ليست مجالس القراءة 9 كدروس النساء، العقيدة والنحو والفقه، ودرس شرح سنن الدارمي، ومودة ورحمة التي بين التي يوم الجمعة، كل هذه تكون الساعة 9. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.